بسم الله الرحمن الرحيم. تعسل مما ذكرنا أن سيد الأستاذ قدس الله نفسه بعدما بنى على أن حديث رفع القلم يشمل الأحكام التكليفية اللزومية والأحكام الوضعية وكفارات محرمات الإحرام، لو كانت الأحكام الوضعية فهي مشمولة للحديث، فالحديث يدل على رفعها. إن رفع تشريعها، فالمراد من القلم قلم التشريع لا قلم المؤاخذة، فحمل القلم على القلم المؤاخذة خلاف الظاهرة، وبحاجة إلى قرينة ولا قرينة على ذلك. فالمراد من القلم هو قلم التشريع، يعني أن الشارع لم يقم بتشريع الأحكام الإلزامية التكليفية على السبيل ولا الأحكام الوضعية على السبيل، واستثنى من ذلك مسألة النجاسة ومسألة الجنابة. ذكر قدس الله نفسه أن المرفوع إذا كان الحكم حكما وضعيا إنما هو مشمول لهذا الحديث إذا كان مترتبا على فعل السبي بما هو فعل السبي، وأما النجاسة فهي لا تترتب على فعل السبي بما هو فعل السبي، فالنجاسة لا تترتب على الملاقات بل هي مترتبة على السراية. سراية النجاسة من الملاقى إلى الملاقي، السراية ليست فعلا للسبي، ليس فعل الإنسان، السراية أمر قهري، فمن أجل ذلك لا تكون النجاسة مشمولة لهذا الحديث. وأما الجنابة فالجنابة إنما هي مترتبة على التقاء الختانين، التقاء الختانين. وذكر قدس الله نفسه أن ترتب الجنابة على التقاء الختانين كترتب المسبب على السبب والمعلول على العلة، ولا يمكن التفكيك بينهما. ما ذكره قدس الله نفسه في الجنابة غير تام، فإن الجنابة مترتبة على فعل السبي، فإن التقاء الختانين فعل السبي سواء كان عمديا أو سهويا أو خطأ أو استراريا أو إكراهيا، فهو فعل السبي. فإذا كان فعل السبي والمفروض أن النجاسة حكم شرعي ليس أمرا تكوينيا، يعني أن ترتب النجاسة على التقاء الختان ليس كترتب المعلول التكويني على علته، حتى لا يمكن التفكيك بينهما، فإن التقاء الختانين موزوع، فالشارع جعله موزوعا للحكم بالجنابة، فالجنابة حكم شرعي قابل للوزع والرفع، فعندئذ لا مانع من أن يكون حديث رفع القلم شاملا للجنابة أيضا، فإن الجنابة حكم شرعي، وأنها لم تشرع للسبي، لم تشرع للسبي، كما أن كفارات الإحرام إن قلنا بأنها أحكام وضعية فهي مرفوعة تشريعا، وكذلك الجنابة مرفوعة تشريعا، مرفوعة تشريعا، فليس نسبة الجنابة لالتقاء الختانين نسبة المعلولة إلى العلة التكويني، حتى لا يمكن التفكيك بينهما، فإن الجنابة حكم تكليفي، وضعها ورفعها بيد الشارع، فلا مانع من شمول حديث رفع القلم للجنابة أيضا. ومن هنا أن التيفل أن السبي إذا كان فرزنا إذا كان جنبا يجوز دخوله في المسجد، يدخل في المسجد ويمكث في المسجد ويدخل في مسجد الحرام، مسجد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ويمكث في سائر المساجد ويدخل الحرم وما شاك لذلك. هذا هو المرتكز في أذهان الناس، وكيفما كان فما ذكره السيد الأستاذ قدس سره بالنسبة إلى الجنابة غير طاهم. وعما الزمان أن السبي إذا أتلف مال الغير فهو ضامن مثله إذا كان مثليا، قيمته إذا كان قيميا ضامنا، وقد أفاد في وجه ذلك أن حديث رفع القلم حديث امتناني، فإن سياق هذا الحديث سياق الامتنان، امتنان بالنسبة إلى السبي، فإن رفع الأحكام التكليفية اللزومية عنه امتنان، ورفع الأحكام الوضعية امتنان، ورفع الخمس والزكاة عنه امتنان، كما أنه امتنان عن المجنون، فإنه لا يجب على المجنون بعد الإفاقة القضاء، فإن أجل ذلك يكون في رفعها رفع الأحكام التكليفية اللزومية والأحكام الوضعية التي تتبع الأحكام التكليفية، فإن في رفعها عن السبي امتنان، كما أن في رفع عن المجنون والنائم امتنان، ولهذا لا يجب عن النائم بعد النوم القضاء أو الأداء إذا كان الوقت باقيا. فإذا لا شبهة في أن المتفاهم العرفي من هذا الحديث هو ورد مورد الامتنان، امتنان على السبي والمجنون والنائم، سياق هذا الحديث سياق امتنان، لكن إذا أتلف مال الغير فلا يمكن عن نفي الزمان عنه، فإن في نفيه ليس امتنان، لأن في نفيه وفي رفعه رفع تشريعه يكون ضرريا ضرر على المالك. فإن عدم زمان السبي المال التالف عدم زمانه يكون ضرريا بالنسبة لمالك المال، فمن أجل ذلك لا يكون في رفعه امتنان. فإذا لم يكن امتنان فهو غير مشمول للحديث، بل هو مشمول لأدلة الزمان. من أتلف مال الغير فهو ضامن لمثله إن كان مثليا ولقيمته إن كان قيميا، فهو مشمول لأدلة الزمان وغير مشمول لحديث رفع القلم، باعتبار أنه ليس في رفعه امتنان، رفع تشريعه امتنان، لأنه في رفعه ضرر على المال. إذا كان ضرريا فلا يكون في رفعه امتنان، فإذا لم يكن امتنان فلا يكون مشمولا للحديث، بل هو مشمول لأدلة الزمان. دلة الزمان. بقي هنا شيء، وهو أن هذا الحديث ضعيف من ناحية السند، إلا إذا حصل الوثوق والإطمئنان بصدوره عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من جهة شهرته بين العامة، فإن العامة قد أجمعوا على صحة هذا الحديث وصدوره عن النبي الأكرم، وقد رووه في كتبهم جميعا، ولكن سندا فهذا الحديث ضعيف. نعم، هنا حديث آخر معتبر، وهو موثقة عمار الساباتي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة، قال: إذا أتى عليه 13 سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم، إن قبل ذلك لم يجري عليه قلم التشريع، وقلم التشريع إنما يجري إذا احتلم أو بلغ 13 سنة، والجارية قبل ذلك إن أتى لها 13 سنة أو حازت قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم. فهذه رواية معتبرة وموثقة، ولكن سيد الأستاذ قدس الله نفسه لم يلتزم بمزمونها، فإن بلوغ السبي 15 سنة أو بالاحتلام أو بشيء آخر، وأما بلوغ السبية الجارية 9 سنين، إذا كملت 9 ودخلت في 10 في السنة 10 فهي بالغة، لا 13 سنين. ولكن ذكرنا في البحث أن هذا أن روايات 13 سنين لا يبعد أخذ بها وتقديمها على الروايات التي تدل على بلوغ الجارية 9 سنين، كما أنه لا يمكن الأخذ بهذه الروايات بالنسبة إلى السبي، ولا بد من الأخذ بالروايات التي تدل على أن بلوغ السبي 15 سنة. على تفصيل ذكرناه هناك. ثم ذكر الماتن قدس الله نفسه، ذكر أنه قد تقدم أن السبي إذا حج 10 مرات لا يكفي عن حجة الإسلام، ولا بد أن يأتي بحجة الإسلام بعد البلوغ إذا استطاع. نتكلم فيها.